نرفع آيات العزاء لمقام صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف في مصاب جده الإمام الحسين عليه السلام. شبكة المنير تقدم لكم محاضرة سماحة الحجة السيد منير الخباز دام عطاؤه في الليلة التاسعة من شهر محرم الحرام لعام 1441 للهجرة النبوية، وذلك في حسينية سنان بالقطيف.
وعلى أهل بيتك المنتجبين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. هناك فكرة طرحتها مجموعة من الأقلام، وهي عبارة عن تساؤل: ما هو الجديد في شريعة النبي محمد صلى الله عليه وآله؟ ماذا أضافت شريعة النبي لثقافة المجتمع البشري الذي ولد فيه الإسلام؟ هنا أمامنا مقالتان، مقالة كاتبة الإنجليزية كاتي بعنوان من بنى الكعبة. في هذه المقالة تتبنى الكاتبة أن فكرة أن الذي بنى الكعبة وشيد البيت هو إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام كما ذكر ذلك في القرآن الكريم ليست فكرة صحيحة. لماذا ليست فكرة صحيحة؟ تقول لدليلين: الدليل الأول أن الكتاب المقدس لم يذكر زيارة إبراهيم للجزيرة العربية أبدا، فمتى دخل مكة وبنى البيت؟ والدليل الثاني أن السور المكية التي صدرت في مكة المكرمة لم تتضمن إطلاقا فكرة بناء إبراهيم للبيت، وإنما جاءت هذه الفكرة في السور المدنية، أي بعد أن غادر الرسول صلى الله عليه وآله مكة إلى المدينة جاءت هذه الفكرة. فمن الأرجح عند الكاتبة أن الرسول لما عاش صراعا مع اليهود في المدينة أراد أن يضفي على دينه ورسالته أن لها جذور تاريخية عريقة، وأن دينه امتداد لدين إبراهيم، فاخترع هذه الفكرة أن من بنى البيت الحرام هو إبراهيم وإسماعيل، وأن دينه امتداد للإبراهيمية الحنيفية، فكرة اخترعها النبي من أجل أن يضفي على دينه عراقة وجذورا متأصلة. إذن لا جديدة، وإنما هو مجرد فكرة مخترعة. عندما نأتي إلى دائرة المعارف الإسلامية الجزء الأول صفحة 77 يذكر هذا الكتاب أن البيت الحرام لم يكن هو البيت المقدس الوحيد لدى العرب، وإنما كان للعرب كعبات غير هذه الكعبة. كان في الطائف كعبة، كان في نجران كعبة، كان لغطفان كعبة، كان في اليمن كعبة، فلم يكن البيت المقدس والكعبة المقدسة الوحيدة هي البيت الحرام، بل كانت هناك كعبات وبيوت، وكان لكل كعبة حجر من أصل بركاني أو نيزك يتبركون به كالحجر الأسود تماما. وبالتالي ما هي القداسة لهذا البيت مع وجود بيوت أخرى كانت معاصرة له؟ نعم، قريش استخدمت عقلية تجارية فقامت وعلقت على الكعبة جميع الأصنام التي تمثل كل الديانات، حتى تستقطب الديانات في مكة المكرمة. وفعلا استقطبت القبائل بتعليقها كل الأصنام المعبرة عن كل الديانات المعاصرة آنذاك، استقطبت القبائل إلى مكة، وأصبحت مكة بلدا اقتصاديا تجاريا، وأصبح الحج موسما روحيا واجتماعيا واقتصاديا أيضا. وعندما نأتي لدائرة المعارف البريطانية في الجزء الأول منها أيضا تحاول أن تركز هذه الفكرة، تنقل عن الدكتور الشيخ خليل عبد الكريم في كتابه الجذور التاريخية للشريعة الإسلامية أن الإسلام ما أتى بجديد، أغلب الأحكام والتشريعات الإسلامية هي ثقافة جاهلية. الصلاة كانت في الجاهلية، صوم شهر رمضان كان في الجاهلية، حرمة الأشهر الحرم كانت في الجاهلية، الحج ومناسكه كان في الجاهلية، اجتماع الناس في يوم من الأسبوع يسمى يوم الجمعة لأنه يجمع الناس كان موجودا في الجاهلية. فأي جديد أتى به الإسلام وهذه الأحكام وهذه الطقوس وهذه الممارسات كانت موجودة في الثقافة الجاهلية آنذاك؟ نأتي إلى المقال الثاني، ما كتبه سام شمعون، بعنوان محمد والوثنية. هو كاتب مسيحي يقول أصلا الدين الإسلامي دين وثني، لأن معتقداته وأحكامه وتشريعاته مستوردة من ثقافة وثنية كانت قائمة قبل الإسلام. ثم ينقل عن سيرة ابن هشام، عن سيرة ابن إسحاق، عن صحيح البخاري، عن صحيح مسلم، ينقل مجموعة من الروايات، منها أن العرب في الجاهلية كانوا يطوفون بالكعبة 7 أشواط، لكنهم كانوا يطوفون عرات، تعبيرا عن التخلي من الذنوب، وكانوا يسعون بين الصفا والمروة، حيث كان على الصفا تمثال لإله، وكان على المروة تمثال لإله آخر إساف ونائلة، وكانوا يسعون بين الصفا والمروة، وكانوا يقفون بعرفة، وقريش تقف بمزدلفة حتى تتميز على العرب، العرب يقفون بعرفة، قريش تقف بمزدلفة، وجاء النبي جمع بين الموقفين مزدلفة وعرفة، وكانوا يرمون الحجارة، لكنهم كانوا يرمون الحجارة على قبر يسمى قبر أبي رغال. هذا رجل كان مصاحب لإبرهة الحبشي عندما أراد أن يغزو مكة، وكان دليلا له على الطريق، فلما مات دفن في هذا القبر، وصار العرب يرجمونه وقت الحج، قبر أبي رغال. إذن أين الجديد؟ وأن النبي محمدا اكتسب هذه التعاليم من غيره، فصحيح البخاري وصحيح مسلم يروي أن النبي التقى مع زيد ابن عمرو ابن نفيل، وكان رجلا متنسكا في الجاهلية، لا يسجد لصنم ولا يأكل مما ذبح على النصب، فأعجب النبي بشخصيته، وإلا النبي ذاك الوقت كان يأكل مما ذبح على النصب وعادي، بس هو تأثر بشخصية هذا الإنسان ألا وهو زيد بن عمرو بن نفيل، ونتيجة هذا التأثر صار نبي وصار يطرح نفس التعاليم. زين، إذن بملاحظة هذه المصادر هناك فكرة لخصتها هذه الأقلام، أن الشريعة الإسلامية لم تأتي بجديد، هذه الثقافة الموجودة ثقافة مجتمع عربي سبق الشريعة الإسلامية. نحن كيف نعالج هذه الفكرة؟ نحن نسجل هنا مناقشات 3: مناقشة تاريخية، مناقشة روحية، مناقشة تحليلية. نجي إلى المناقشة التاريخية، هل هذا الكلام تاريخيا صامد أم لا؟ نذكر هنا عدة ملاحظات. الملاحظة الأولى، دائرة المعارف الإسلامية أو دائرة المعارف البريطانية أو ما كتبه سام شمعون أو ما كتبته كاتي، كلها مصادر مستحدثة، لابد حتى نعالج القضية التاريخية نرجع للمصادر الأولى. فعندما نرجع إلى سيرة ابن هشام، سيرة ابن إسحاق، وهما رويا بعض هذه المعلومات، نجد أن الروايات مرسلة، يعني لم يعتمد المؤرخان على شهود عاشوا زمن الجاهلية ورأوا هذه النسك ونقلوها لمن بعدهم. عندما نريد أن نثبت قضية تاريخية لابد أن نثبتها من خلال من عاصر الحدث، من روى الحدث بشكل مباشر. عندما لا تنقل هذه النسك وهذه الأحداث عن شهود عاصروا الجاهلية وشهدوا هذه المناسك ونقلوها لنا، إذن يعتبر المصدر مصدرا ضعيفا، لا يمكن الاعتماد عليه في إثبات هذه المعلومات. وأما ما ذكره صحيح البخاري وصحيح مسلم طبعا لا يمثل مختلف الرؤى الإسلامية، هذه رؤية مدرسة من المدارس، هناك مدارس أخرى لا ترى تمامية هذه الروايات لا سندا ولا دلالة. ما يصير إحنا نعتمد على مصدر واحد يمثل مدرسة معينة من مدارس المسلمين أو رؤية محددة من رؤى المسلمين. إذا أردنا أن نتحدث عن الإسلام فلا بد أن ننقل من مصادر اتفقت عليها المدارس الإسلامية واتفقت عليها الرؤى الإسلامية بجميع أطرافها وجهاتها. نجي إلى الملاحظة الثانية. الملاحظة الثانية أن الكتاب المقدس ما نقل أن إبراهيم زار الجزيرة، وأن السور المكية لم تتحدث عن بناء إبراهيم للبيت. أولا الكتاب المقدس كما تعلمون لم يصل إلينا كما نزل من السماء. لو وصل الكتاب المقدس إلينا كما نزل من السماء دون زيادة أو نقص ربما نعتمد عليه كمصدر في نفي وقوع الحدث، لكنه لم يصل إلينا كما نزل فلا يمتلك القيمة التاريخية لنفي هذا الحدث. وأما أن السور المكية ما تعرضت، معروف تاريخيا أن الدعوة الإسلامية مرت بمراحل. المرحلة الأولى التي كانت في بدايتها في مكة المكرمة كانت مرحلة تركز على ثقافتين، التوحيد واليوم الآخر، يوم الآخرة. شوف كل السور المكية تدور حول هاتين المفردتين، ترسيخ ثقافة التوحيد، ترسيخ ثقافة الإيمان بيوم الآخرة. ولذلك حتى التشريعات، مو مسألة أن إبراهيم بنى لهم، حتى التشريعات الإسلامية ما موجودة في السور المكية. التشريعات الإسلامية المتعلقة بالمعاملات، بالإرث، بالقضايا الاقتصادية، أهم التشريعات كلها جاءت في السور المدنية ولم ترد في السور المكية، مع أنها أهم من نقل هذا الحدث التاريخي وهو أن إبراهيم بنى الكعبة. مع ذلك لم ترد هذه التشريعات في السور المكية. لما؟ لأن المرحلة كانت تقتضي ترسيخ الثقافة في هاتين المفردتين، التوحيد ويوم الآخر. نجي إلى الملاحظة الثالثة. القرآن الكريم في سوره المدنية ذكر الحدث، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. هذه المعلومات ذكرها القرآن. طيب لم ينقل لنا التاريخ، ركزوا على هذه النقطة، ولا مؤرخ واحد لم ينقل لنا التاريخ أن هذه الفكرة التي طرحها القرآن حصلت على معارضة، ما عرضت من قبل أحد، مع وجود اليهود، مع وجود النصارى، مع وجود المشركين المعادين للنبي. لو كانت فكرة بناء إبراهيم للكعبة فكرة كاذبة لكانت فرصة للمعارضة، كانت المعارضة حادة للنبي، كانت المعارضة شرسة مقابل النبي وأطروحاته من قبل اليهود أو من قبل بعض النصارى أو من قبل مشركي مكة، لكن لم يذكر لنا التاريخ أن أحدا من هؤلاء عارض هذه الفكرة التي طرحها القرآن أو كذبها، وهي فكرة أن الذي بنى البيت الحرام إبراهيم وإسماعيل عليهما وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام. أنت من خلال ذلك تكتشف أن الفكرة كانت منسجمة مع الثقافة السائدة آنذاك، منسجمة مع المفهوم السائد آنذاك، ولذلك لم تلقى معارضة. الملاحظة الرابعة ضمن مناقشتنا التاريخية، أن المؤرخ اليوناني سيكيولس، هذا كان قبل الميلاد، لعله في القرن الثاني قبل الميلاد، ذكر أن للعرب بيتا يعظمونه يقرب من البحر الأحمر. جاء المؤرخ الإنجليزي إدوارد ميجون أوضح مقصوده، قال مقصوده الكعبة، البيت الحرام. ونقل أيضا أن هناك كتابات سامرية وجدت في القرن الثاني قبل ميلاد المسيح عليه السلام تؤكد أن الذي بنى البيت الحرام إسماعيل وابنه. إذن هذه شهادات من مؤرخين قبل الميلاد على أن من تصدى لبناء البيت هو هذه الذرية الطاهرة، هذا النسل الطاهر. ملاحظة الخامسة، جملة من المؤرخين يؤكدون على أن البيت الحرام كان المقدس ليس عند العرب فقط بل عند شعوب متعددة. الهنود كانوا يقدسون البيت الحرام لأنهم يعتقدون أن الإقنوم الثالث وهو روح الإله سيفا حلت في الحجر الأسود. الصابئة من الفرس والكلدان يعتقدون أن البيت الحرام أحد البيوت السبعة السماوية على الأرض. طائفة من اليهود وما زالت موجودة تعتقد أن في الكعبة كان تمثال لإبراهيم ولإسماعيل وهما يحملان الأزلام، ولأجل ذلك كانت الكعبة بيتا مقدسا لديهم. مسألة مو خاصة بالعرب. ولأجل أن البيت الحرام بيت مقدس صنعت كعبات أخرى، ترى هذه الكعبات الأخرى اللي تكلمت عنها دائرة المعارف الإسلامية، كعبة في الطائف وكعبة في اليمن وكعبة لغطفان وكعبة لنجران، هذه كانت لقبائل ما كانت بيوت مقدسة على مستوى المجتمع العربي. بيوت بنتها قبائل عندها مع قريش خلافات فكانت تعوض عن دخولها مكة ببناء هذه البيوت وهذه الكعبات، وإلا البيت المقدس لدى المجتمع العربي وعدة شعوب أخرى آنذاك هو البيت الحرام. لذلك أنت سمعت أن إبراهيم الحبشي بنى بيتا في اليمن وطلب من الناس أن يحجوا إليه، وبعدين جاء واحد من كنانة الله يبارك فيه إن شاء الله وتغوط في ذلك المكان، وأثار غضب إبرهة الحبشي، وعلى إثر ذلك حمل جيشه الكبير، وصارت القصة قصة إبرهة الحبشي، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل إلى آخره. إذن من حيث المناقشة التاريخية لم يصمد ما ذكرته بعض هذه الأقلام في الميزان العلمي للتحقيق التاريخي. نجي الآن إلى المناقشة الثانية، ألا وهي المناقشة الروحية. صلوا على محمد وآل محمد. المناقشة الروحية، هل الإسلام كان دوره دور الاستيراد والتقليد وإمضاء المناسك التي كانت موجودة في المجتمع الجاهلي، أم أن الإسلام ضخ ثقافة جديدة لم تعهد من دين أو شريعة سابقة؟ الإسلام حتى لو فرضنا أنه الآن، إحنا جدلا بنقول كل النسك كانت موجودة، كل العبادات كانت موجودة، كل هالشرائع، بنسلم جدلا فرضا بنقول هكذا، لكن هل كان دور الإسلام دور الإمضاء، أم كان دوره دور آخر؟ كان دور الإسلام دور تغيير جوهري في حقيقة العبادة. الإسلام أضاف فلسفة جديدة لحقيقة العبادة. الإسلام أعطى بعدا تغييريا في العلاقة مع العبادة، وذلك من خلال مفردتين. المفردة الأولى أن الشريعة الإسلامية ركزت على فلسفة التوحيد، ليست المسألة مسألة نسك، ليست المسألة مسألة عبادة، المسألة تكمن أن حقيقة العبادة تكمن في روح التوحيد ومبدأ التوحيد. لذلك تلاحظ أغلب آيات القرآن تتحدث عن مفردة التوحيد، قل هو الله أحد، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، بل حصرت التعامل والتوكل والارتباط بالله تبارك وتعالى، حيث قال ومن يتوكل على الله فهو حسبه، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون، المحيي المميت الخالق الرازق الباسط. هل أعطيك النكتة، نكتة جدا لطيفة، ثقافة الأسماء الحسنى ما موجودة في الديانات الأخرى، أنت أقرأ سفر اليهود الأناجيل ما عندهم هذه الثقافة الموجودة في الشريعة الإسلامية، ثقافة الأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. هذه ثقافة ضخها الإسلام، ما كانت موجودة، ثقافة الأسماء الحسنى. ماذا تعني الأسماء الحسنى؟ الأسماء الحسنى تعني أن كل الكمالات هي لله وحده، كل اسم من الأسماء الحسنى يعبر عن نقطة كمال، نقطة ضوء، كل الكمالات لله، كل الأنوار، كل القداسات، كل الأضواء لله، أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى، سميع البصير، المحيي المميت، القادر الخالق الرازق العالم، كل الأسماء الحسنى تعود إليه بالأصالة وتعبر عن ذاته القدسية بالأصالة. هذه الثقافة الروحية ما كانت موجودة لا في المجتمع العربي ولا في مجتمع سابق على المجتمع العربي. الإسلام ضخ هذه الثقافة وهذه الفلسفة، ألا وهي فلسفة التوحيد. المفردة الأخرى مسألة ليست العبادة بمظهرها، وإنما العبادة بجوهرها. العبادة مو طقوس، العبادة مو شكل، الشكل هذا مجرد تعبير. العبادة هكذا ركز الإسلام، ليست العبادة في هذه الطقوس وهذه الشعائر وهذه النسك، وإنما العبادة حركة جوهرية وجدانية يعيشها الإنسان المتصل بالله. لذلك يقول القرآن الكريم: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، ثم يقول: لن ينال الله لحومها. مسألة مو مسألة لحم، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله تقوى منكم. هذه هي حقيقة العبادة، التقوى. القرآن الكريم عندما يقول: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. هذه هي حقيقة العبادة، حركة التقوى. هذا البعد، هذه الفلسفة ما كانت موجودة في الثقافة العربية آنذاك، ضخها الإسلام. هذه المناقشة الروحية. نجي إلى المناقشة الثالثة، المناقشة التحليلية، ونتعرض في هذه المناقشة لأبعاد ثلاثة: البعد الاقتصادي، البعد العلمي، البعد ما بطول عليك، لا تخاف، كل واحد لا شوي شوي بعدني ماذا، البعد الاقتصادي، البعد العلمي، البعد القيادي. نجي إلى البعد الأول، البعد الاقتصادي. يعني من الظلم وعدم الموضوعية أن يقال بأن الإسلام ما أتى بشيء جديد، وإنما هو استيراد وتقليد للثقافة العربية آنذاك. الإسلام طرح مذهبا اقتصاديا، وما زال هذا المذهب الاقتصادي موضع دراسة وتحليل وتأمل. رجع إلى كتاب اقتصادنا للشهيد السيد محمد باقر الصدر، قدس سره، لترى مجال المقارنة بين المذهب الاقتصادي في الإسلام وبين المذهب الرأسمالي والمذهب الاشتراكي. هناك مذهب، هناك رؤية اقتصادية، مو بس قوانين، مو بس جاء الإسلام وقال دية المقتول خطأين 100 ناقة وانتو إذا تتبرعوا لا، المسألة مو مسألة قوانين وأحكام، فلسفة اقتصادية طرحها الإسلام ورؤية عبر عنها بمذهب اقتصادي. خل أذكر لك بعض المفردات لهذا المذهب الاقتصادي. المفردة الأولى: الإنسان ليس مالكا حقيقيا للثروة بنظر الإسلام، الإنسان مجرد خليفة، مجرد وكيل عن المالك. الإسلام يقول: إني جاعل في الأرض خليفة، أنت مجرد خليفة. ليس الإنسان أصيلا في الكون، الأصيل في الكون والله، الإنسان مجرد خليفة، الذي يمتلك الثروات ملكا حقيقيا الله، الإنسان مجرد نائب وكيل لا أكثر من ذلك. هذه الرؤية التي طرحها الإسلام، رؤية الخلافة، وأن المالك الحقيقي للثروات والأموال هو الله وليس الإنسان، ماذا تعني؟ القرآن الكريم يقول: آمنوا بالله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. مجرد خليفة، مو أموالك هذه. آمنوا بالله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا وأنفقوا لهم أجر كبير. ماذا تعني الخلافة؟ تعني أن الزكاة، الخمس، مو شيء أنت تتفضل به، يقول الله أنا أتفضل على الفقير أعطيه سهما من الزكاة أو سهما من الخمس، لا، هو هذا المال من الأول ليس لك، أصلا ليس لك. شوف لاحظوا التعبير القرآني: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، يعني هو يمتلك جزءا من ثروتك، الفقير يمتلك جزءا من ثروتك شئت أم أبيت، الفقير يمتلك جزءا من أموالك شئت أم أبيت، أنت لست متفضلا، هذا يملكه بالأصالة. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. ولذلك يقول الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام: ما جاع فقير إلا بما، مسألة خلل في توزيع الثروة فقط، صارت الثروة بيد شخص صار غني، ذاك ما وزعت الثروة بشكل صحيح صار فقير، اختلال في عملية التوزيع. ما جاع فقير إلا بما متع به غني، وإلا هذا الجزء الذي أنت تتمتع به ليس ملكك، هو ملك ذلك الفقير. خمس الزكاة هي هذه الرؤية الإسلامية لها، أنها ملك للفقير، أنت لست متفضلا في إعطائها، أنت توصل الملك لمن؟ لأهله. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. المفردة الثانية: أن الملكية الفردية وسيلة للملكية العامة. ملكيتك للأموال هي مجرد وسيلة، وسيلة لماذا؟ لملكية المجتمع بأسره. لاحظوا هذه الآية بشكل دقيق: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. السفيه ملك هذه الأموال قانونا، هو يملكها لكن مو من حقه يستلمها، مع أنه يملكها قانونيا بس مو من حقه أن يستلمها. سفيه لا يضع الثروة في مواضعها. لأجل ذلك يقول القرآن: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، يعني هذه الأموال إنما هي وسيلة لقيام المجتمع قياما اقتصاديا، هذه الأموال مجرد أداة من أجل تحقيق النهوض الاقتصادي بالمجتمع التي جعل الله لكم قياما. المفردة الثالثة: أن الإسلام ألغى الفائدة الربوية، مع أنها أس المذهب الرأسمالي. وشنو فائدة الربوية؟ الإسلام ألغى الفائدة الربوية، أبدلها بالمضاربة. لماذا المذهب الرأسمالي يتجه للفائدة الربوية؟ لماذا؟ باعتبار أنه أنا كبنك عندما أعطيك مبلغ، أنت تاجر تريد تستثمر تحتاج إلى 10 مليون ريال، البنك يعطيك 10 مليون ريال ويأخذ نسبة معينة. لماذا؟ أولا، بقاء هذه الأموال تحت يدك تجميد لهذه الأموال عن استثمار والانتفاع بها، بدل أن ينتفع بها البنك أصبحت تحت يدك. فمقابل تجميد الانتفاع والاستثمار بهذه الأموال مدة زمنية معينة يأخذ عليك نسبة من الفائدة. وثانيا انصر المخاطرة، وقاعد يسلمك مبالغ لعلها شنو تتلف، الشركة تفلس، انت تفلس، ان شاء الله ما تفلس، بس يعني مثال، شركة تفلس، انت ايها التاجر المستثمر تفلس، من يعوض البنك؟ اذا مقابل عنصر المخاطرة يأخذ نسبة من الأرباح. فالمذهب الرأسمالي يضع مبررات لأخذ الفائدة الربوية، أنها تعويض عن تجميد المال عن الاستثمار مدة زمنية، وأنها بإزاء عنصر المخاطرة. الإسلام ألغى ذلك. لماذا؟ أولاً لتربية الإنسان على روح العطاء بلا مقابل. كيف يربيك الدين على أن تعطي بلا مقابل؟ إذا يقول لك الأفضل أنت ما تمشي وراء الأفضل، صح لو لا؟ لازم يقول لك لازم، وإلا الأفضل لا، الأفضل خليها للناس الطيبين، الله الأفضل. زين، طبيعة الإنسان إذا ما يلزم ما يمشي. أزين، الإسلام حتى يربينا على الإحسان، الإحسان هو العطاء بلا مقابل، حتى يربينا على الروح الغيرية، حتى يربينا على التحرر من الأنانية، ألغى الفائدة الربوية، قال أقرض بلا فائدة، سلم الأموال بلا فائدة، لأن في ذلك تربية لك على الإحسان والعطاء، والعطاء المجاني بلا مقابل. لذلك ترى القرآن يجعل مقابلة بين الربا وبين الصدقة، يقول يمحق الله الربا ويربي. شنو وجه المقابلة؟ أن في الربا تقوقع حول الأنانية، في الربا تكريس للأنانية والاستئثار بالثروة، بينما في الصدقة ترسيخ للغيرية والإحسان والعطاء المجاني. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وورد عن النبي محمد
صلى وسلم على محمد
إنما منع الناس من الربا لكي لا يمتنعوا عن اصطناع المعروف، حتى يتعودوا على المعروف. وثانيا، انت ليش تطلب النسبة، نسبة الفائدة، غير تحافظ على رأس المال؟ إسلام أبدل المعاملة الربوية بالمضاربة. مضاربة يعني شنو؟ بدل ما البنك يقول لك هذا المال قرض وعليه نسبة، يقول البنك يبقى المال لي وأنت تصبح عامل عندي، يعني أنت تستثمر أموالي، الأموال هي لي، أنت مجرد شنو؟ عامل مستثمر. بدل ما تصير أنت مقترض تصبح عاملا مستثمرا، أسلم لك هذه المليون، هذه العشرة الملايين، على أن تكون عاملا من قبلي في الاستثمار، ولك نسبة من الأرباح مقابل عملك وجهدك، ولي نسبة منها. ويمكن حتى أضمن رأس المال أشترط عليك ضمن عقد المضاربة التعويض، يعبر عنه الفقهاء بشرط الفعل لا بشرط النتيجة، أشترط عليك ضمن عقد المضاربة تعويض خسارة المال لو خسرت رأس المال في مجال الاستثمار. شنو تريد بعد؟ فإبدال المعاملة الربوية بعملية المضاربة، هذه رؤية اقتصادية طرحها الإسلام، ليست المسألة مسألة مجرد تبديل قوانين أو تشريعات. نجي إلى البعد الثاني، البعد العلمي. اقرأ القرآن الكريم، لن تجد ثقافة علمية في كتاب سماوي آخر كما هي في القرآن الكريم، لن تجد، بحيث ستكتشف فعلا أن الإسلام بخ ثقافة لم تعهد قبله بل ولا بعده في كتاب بشري ديني. ما يحتاج أن أتحدث، أنا كثير من الليالي أتحدث عن النقاط العلمية المرتبطة بالقرآن الكريم، ما يحتاج أنا أتحدث عنها، ممكن الرجوع إلى محاضرات يعني المختلفة. وجعلنا السماء سقفا محفوظا، هذا الغلاف الجوي يحمي الأرض من خطر النيازك. وجعلنا من الماء كل شيء حي، لا يمكن اكتشاف الحياة في أي كوكب من الكواكب إلا مع وجود عناصر مائية. وأرسلنا الرياح لواقح، ما كان في زمن النبي ميكروسكوب حتى يكتشفوا كيف حبيبات اللقاح تنتقل من موقع إلى موقع آخر. القرآن عبر عنها وأرسلنا الرياح لواقح. القرآن الكريم يقول وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء، تعبير عن حركة الأرض. القرآن الكريم يقول والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، حركة التوسع التمدد في الفضاء، نظرية هابل التمدد في الفضاء. وإن لم تصبح إلى الآن حقيقة، لعل هذه الآية القرآنية إشارة إليها. عندما تقرأ قوله تعالى وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، أولا أنزلنا، يعني الحديد ترى مو من الأرض، ما كان العربي يفهم هذا الكلام، شوف الحديد طلعوا من الأرض، القرآن يقول أنزلنا الحديد، عنصر يطبخ في الأفران الهائلة في النجوم في السماء، هذا العنصر يطبخ هناك ثم ينزل إلى الأرض عبر هذا الشتات والفتات ويتفاعل كيميائيا مع تراب الأرض ويستخرجه الإنسان ويسميه بعنصر الحديد. وإلا طبخ هذا العنصر وبلورته هو في هذه الأفران السماوية الهائلة النجوم. فيه بأس شديد، شنو يعني بأس شديد؟ يعني يقص الجلد، يعني مو بس هذا البأس، تعرف أنت العناصر تختلف، كل عنصر مثل الهيدروجين الهيليوم إذا تعطيه طاقة يعطيك طاقة إلا الحديد. الحديد عنده ميزة ما موجودة في كل العناصر، يمتص الطاقة ما يعطي طاقة. الحديد يمتص الطاقة لا أنه يعطي الطاقة. لأجل ذلك الحديد أحد العناصر الموجودة في هذه الشموس، إذا طغى الحديد على الشمس أي شمس كانت يقتلها. الحديد هو العنصر الوحيد الذي يقتل الشموس، إذا طغى العنصر بدأت الشمس تعطيه طاقة وهو يمتصها، تعطيه طاقة وهو يمتصها، إلى أن يستنفد طاقتها فتنكمش، إذا انكمش، إذا انكمشت انفجرت وتحولت إلى عناصر أخرى. العنصر الذي يقتل هذه الشمس العملاقة التي ربما تكون 4 أضعاف هذه الشمس التي نحن نعيش تحت دفئها، العنصر الوحيد الذي يقتلها هو عنصر الحديد. فيه بأس شديد ومنافع للناس. ومن كل شيء خلقنا زوجين، مو من الكائنات الحية، من كل شيء، ما قال من الكائنات الحية، ومن كل شيء خلقنا زوجين. زوجين شلون في كل شيء زوجين؟ مادة زائد مادة مضادة، سالب وموجب. لولا التزاوج بين المادة والمادة المضادة ما تكونت الطاقة في هذا الجسم الذري، كل ذلك ببركة التزاوج بين المادة والمادة المضادة، وهذا ما تقوم عليه القوة الكهرومغناطيسية. إذن بالنتيجة هذه الثقافة العلمية في أي كتاب؟ توراة، في الإنجيل، في شعر أبي العتاهية، في شعر في أي شيء يعني، في وين؟ فدعوى أن الإسلام ما أضاف شيئا جديدا وما أعطى بعدا جديدا، وهذه الثقافة العلمية التي ضخها القرآن الكريم قبل أن يكتشفها الإنسان، كيف لا يقال بأنه، كيف لا ترى مرأى الإنصاف ويقال بأن الإسلام ما أعطى شيء جديد، ما أضاف شيء جديد؟ البعد الأخير وأنتهي، البعد القيادي. لنفترض أن الإسلام ما أضاف شيئا جديدا، لا على مستوى العبادات، لا على مستوى البعد الاقتصادي، لا على المستوى البعد العلمي والثقافي، يكفي في عظمة الإسلام، يكفي في جدة الإسلام أنه أعطى للتاريخ شخصية قيادية لا مثيل لها، ألا وهو الرسول محمد
صلى على محمد وآله.
لم تمتلك أمة من الأمم ما ملكته هذه الأمة من هذه الشخصية العملاقة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله. يكفي هذا البعد الذي أضفته الشريعة الإسلامية أنها ارتكزت على هذه الشخصية العملاقة العظيمة، شخصية الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. هذه الشخصية العظيمة، عندك هذا الفيلسوف الفرنسي هنري كوربان، هذا أسلم متشيع، رجل تخصص في قراءة الفلسفة والعرفان وعكف على دراسة الفلسفة الشيعية والعرفان الشيعي، عكف على دراسة كتب ملا صدر الشيرازي، وبينه وبين العلامة الطباطبائي صاحب الميزان مراسلات علمية وفكرية كثيرة إلى أن أسلم وتشيع. هذا يطرح هذه الفكرة، فكرة الوجود المقدس. طبعا هذه الفكرة موجودة، احنا عندنا في علم الكلام يعبرون عنها بقاعدة اللطف. ما هي قاعدة اللطف؟ يقولون علماء الكلام إن الهدف من وجود الإنسان الكمال، أن يصل الإنسان إلى الكمال، هذا هو الهدف. ولذلك يقول تبارك وتعالى: خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الأحسن عملا هو الذي وصل إلى الكمال، الهدف من وجود الإنسان أن يصل إلى الكمال. بما أن الهدف من وجود الإنسان أن يصل إلى الكمال، فمقتضى اللطف والحكمة أن يوجد لنا الله شخصية متكاملة تصب وتعبد الطريق لنا من أجل الوصول إلى الكمال. فإن الكمال لا يمكن أن يصل إليه الإنسان عبر النظريات وعبر الأقوال، وإنما يصل الإنسان إلى الكمال إذا تجلت وتجسدت أمامه شخصية متكاملة تكون قدوة له في الوصول إلى الكمال. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إذن لابد من وجود شخصية كاملة حتى تصبح هي القدوة، تصبح هي الأسوة. هذا اللي يطرحه علماء الكلام، هذا طرحه كوربان، قال إن الله هو المقدس الملك سبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم، هو القدوس هو المقدس. والهدف من وجود الإنسان أن يحمل الإنسان القداسة كي يكون الإنسان وجها لله. فبما أن الهدف من وجود الإنسان أن يكون الإنسان وجها لله، أي أن يتصف الإنسان بالقداسة كما اتصف الله بها، فبما أن الهدف من وجود الإنسان أن يصل الإنسان إلى القداسة فلا بد من وجود شخصية مقدسة في كل زمان تشق الطريق إلى القداسة وتكون هي المنار في طريق القداسة. والشخصية الأولى التي حملت منار القداسة محمد
صلى الله وسلم على محمد وآله.
أولنا محمد، أوسطنا محمد، آخرنا محمد. يقول كوربان في كل زمن لابد من وجود شخصية مقدسة، والشخصية المقدسة في زماننا صاحب الهيبة المحمدية والإشراقة القدسية قائم آل محمد الشخصية المحمدية جمعت بين جهات ثلاث، هي شخصية قيادية، هي شخصية ترابية، هي شخصية كمالية. من حيث أنه شخصية قيادية ضرب أروع المثل في قوة الإرادة وفي الصمود وفي التحدي وعدم التراجع عن طريقه. والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. أنت عندما تسمع عن شخصية بهذا الحجم، إرادة لا تزل ولا تضعف ولا تتراجع، تتصور أن هذا الإنسان دائما متعالي على الناس لأن إرادته قوية. بينما هذا الإنسان صاحب الإرادة القوية كان شخصية ترابية. يتحدث عنه الإمام علي عليه السلام: كان النبي يخصف نعله ويرقع ثوبه ويحلب شاته ويهيئ زاده، وكان يركب الحمار ويردف من شاء معه، وكان يذهب بنفسه إلى السوق ويشتري حاجاته ويأتي بها إلى بيته، وكان يجلس مع العبيد على الأرض ويأكل من حشف التمر، وكان صلى الله عليه وآله إذا جلس مع أصحابه يجلس كجلسة أحدهم لا يتميز عليهم، وما كان فحاشا ولا فظا ولا غليظا ولا كثير الحديث، بل كان أغلبه الصمت وذكر الله. هكذا كان محمد شخصية ترابية متواضعة. فهو جمع بين الشخصية القيادية العملاقة التي تقود الدولة وبين الشخصية الترابية المتواضعة المبتسمة وبين الشخصية الكمالية، وهبه الله كاريزما جذابة مؤثرة على من يراه. وأجمل منك لم تر قط عيني، وأحسن منك لم تلد النساء، خلقت مبرئا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء.
صلي وسلم على محمد.
وكان من أملح الناس وجها وأطيبهم ريحا، وقد قيل له: هل أنت أجمل أم يوسف؟ قال يوسف أبيض مني وأنا أملح منه. الملاحة تختلف عن اللون. كان صلى الله عليه وآله جامعا بين نقاط الكمال ومنابع الضوء والنور، وهذه الشخصية الجذابة سرت إلى ذريته ونسله، ذرية بعضها من بعض. وجاء رجل نصراني قد أسلم إلى المدينة وقال أريد أن أرى رسول الله، فقد سمعت الناس يتحدثون عن جماله وبهائه وكماله ونور صفاته، فقالوا له إن الرسول قد توفي منذ زمن بعيد. قال ألا يوجد شبيه برسول الله خلقا وخلقا؟ قالوا بلى، إن لدى الحسين ولدا هو أشبه الناس برسول الله خلقا وخلقا ومنطقا، في بأس حمزة، في شجاعة حيدر بإبا الحسين، وفي مهابة أحمد، وتراه في خلق وطيب خلائق وبليغ نطق كالنبي محمد. أقبل إلى الحسين أريد أن أرى ولدك علي الأكبر. قال انتظر دقائق. فطلع عليه ذلك الغلام بجماله ببهائه، ما تمالك الرجل حتى انكب عليه يقبله يلثمه. قال له الحسين وهو يداعبه يا هذا لو كان لك ولد مثل هذا شو تسوي أنت؟ عندك ولد مثل هذا شو تسوي؟ قال لا أدعه يمشي على الأرض خوفا عليه حفظا له. قال لو أصابته شوكة ودميت رجله وصار يتألم بين يديك ويتوجع ماذا كنت تصنع؟ قال أفديه بروحي. قال إذن شنو أنت تعرف بعد المصيبة؟ إذن ما حال أبيه؟ عندما يراه مقطعا بالسيف إربا إربا مخضبا بدمائه. الله يساعده أبو علي، الله يساعده. المصيبة عظيمة، هذا الولد العزيز الولد الغالي الله يساعده على فراقها. لما برز إلى المعركة وقف الحسين على نشز من الأرض ينظر إلى قتاله، ساعة يتغير وجهه، ساعة يتهلل فرحا، بينما هو كذلك إذ برز إليه بكر بن غانم طواه علي الأكبر قتله، رجع إلى الخيمات وقف على رأس والده الحسين، ماذا قال؟ صيد الملوك أرانب وثعالب وإذا أبرزت فصيدي ال... انت كلك تحفظ ابيات بالنصار يا بويا قطرة ماي يا بويا قطرة ماي أتقوى واريد للميدة يا بويا انفطر قلبي وحد عطش والشمس والميدان والح. شي جاوب أبو علي؟ شي يقول لأبو علي؟ يقول لا منين أجيب الماء، يقول لا منين أجيب الماء، ما هو حاجيك بهض حالي وشع، يا بني اصبر حتى تلقى جدك رسول الله فيسقيك شربة من الماء لا تظمأ بعدها أبدا، عظم الله أجوركم. أراد البراز إلى المعركة مرة أخرى، قال بني علي قف قليلا حتى تودعك عماتك وأخواتك. عظم الله أجوركم. خرجنا النساء من الخيمات، هذه تشم، هذه تضم، هذه تقول ارحم غربتنا، هذه تقول ارحم وحدتنا. خرجت العقيلة زينب صاحبة المصيبة، ضمته إلى صدرها، ولدي علي أبلغ أمي فاطمة الزهراء عني السلام وقل إن زينب بكربلاء، وقل إن زينب بكربلاء غريبة غريبة. وضمه الحسين إلى صدره وانقلب إلى المعركة. أنا علي بن الحسين بن، نحن وبيت الله أولى بن، أضربكم بالسيف أحمي عن ضرب غلام هاشمي علوي، قتل منهم مقتلة كبيرة. فقال عمر بن سعد ويحكم احملوا عليه، فازدحموا عليه من كل جانب. عظم الله أجوركم، ساعدك الله يا أبا عبد الله. هذا والحسين ينظر إليه، فقال منقذ بن مرة العبدي علي آثام العرب، لئن مر بي الغلام لأفجعن أمه وأباه فيه. عظم الله أجوركم، بينما هو يقاتلهم حمل عليه العبدي، يا حسين يا حسين عظم الله لك الأجر، حمل عليه العبدي وصل إليه ضربه بالسيف على رأسه. خر يخور في دمه، أمسك بالفرس وهو يظن أن الفرس تأخذه للخيمات، أخذته الفرس إلى الأعداء. اسمع اسمع، هذا يقطع بسيفه وري، وهذا بالخناجر فصلي، وهذا يغط من رمح الحديد، وهو يعالج بين القوم يفغر. نادى أبي حسين عليك مني السلام. خرج الحسين من الخيمات كالصخر المفزوع، أبعد الأعداء عن، وجده مقطعا إربا إربا، مخضبا بدمائه، انكب عليه مناديا ولدي علي ولدي علي، على الدنيا بعدك. قعد عينده وشاف مغمض، قعد عينده وشافه بدم سابح متراب، متواصل طبر والرأس حنا ظهره على ولاده وتحه. يا ابو يمين سمع يا امك ويني، ومن شبحت لعد الموت ولا العشرين ولا العشرين ما وصلت. يا كوكبا ما كان اقصر عمره، وكذا تكون كواكب أسحاري. يا الله اللهم بحق الحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه، اللهم بحق علي بن الحسين الأكبر، اللهم اقض حوائجنا واشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، ويسر أمورنا وأمورهم، واكشف غمومنا وغمومهم. اللهم اشف المرضى المنظورين حق محمد وآله. اللهم عجل لوليك الفرج واكتب له النصر والظفر، واجعلنا من المرضيين عنده، وارحم أمواتنا وأموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلاة.